والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ذكر المصنف هنا رحمه الله باب إزالة النجاسة بعد ما انتهى من ذكر أحكام المياه وأحكام الأواني وأحكام الاستنجاء والغضو ونواقض الوضوء والتيمم وما يتعلق بجميع ذلك، ثم ذكر إزالة النجاسة، لأنه لو تطهر الإنسان وتوضأ وعلى بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة أو في الأرض التي يصلي فيها نجاسة ما صح صلاته، فكان هذا من توابع الطهارة، لا بد من التخلي عن النجاسة، وإلا فهي مؤثرة في إفساد الصلاة. فلذلك ذكر المصنف رحمه الله بعد هذا إزالة النجاسة، ثم بعد ذلك ذكر باب الحيض. ولما كان أن الحيض من خصائص النساء والنجاسة تعم الجميع النساء والرجال، قدم إزالة النجاسة، لأن النجاسة تحصل للرجال وللنساء، أما الحيض فهو من خصائص النساء، فلذلك جعله هو الآخر، لأن ما يكون يتصف به الفريقين هو أهم مما يكون لشخص واحد أو نوع واحد، فلأهميته قدمه على الحيض. وسيأتي بيان كذلك أحكام الحيض. إزالة النجاسة، النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة حكمية ونجاسة عينية. فهو يتكلم هنا عن حكم النجاسة الحكمية التي لها حكم في الإزالة، نحكم عليها بأنها نجسة ونحكم عليها بأنها طهرت، وبأي شيء تطهر بالماء أو بالتيمم ونحو ذلك، فهذه هي النجاسة الحكمية. أما النجاسة العينية فليس فيها حيل زوالة، وهو كالنجس الذي نجس العين مثل الكلب، هذا نجس العين، أو النجاسة مثلا ما يخرج من الآدمي من بول أو غائط، هذا نجس العين، ما يمكن تطهيره، هو كله نجس ما يمكن تطهيره. الكلب نجس كله لا يمكن تطهيره، الخنزير نجس كله لا يمكن تطهيره، لكنه يتكلم عن الشيء الذي يمكن تطهيره. وقعت نجاسة على رجلك تغسلها بالماء وطهرت رجلك، وقعت على ثوبك تغسلها بالماء ويزول طهر الثوب بعد أن كان نجسا، فهذه النجاسة الحكمية التي لها حكم من زوالها. الماء كذلك ربما تصيب نجاسة فتضيف إليه ماء كثير فوق القلتين ويطهر، زالت عنه النجاسة، هذه هي النجاسة الحكمية. أما النجاسة العينية فالتي ما فيها حيلة ما يمكن تطهرها، الكلب مهما غسلته ما يطهر، البول أو الغائط مهما ما يطهر، هو نجس، وإذا وقع على شيء نجسه، فذاك نجس العين، وهذه النجاسة الحكمية التي لها أحكام، يقال طهر أو ما طهر أو نجس أو ما نجس. نعم.
باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير مواردها.
نعم، إزالة النجاسة الحكمية يعني إنما نتكلم ونبين أحكام الحكمية، أما العينية هذا ما فيها حيلة، هذا ما يطهر شيء. نعم.
يجزئ في غسل النجاسات يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض، وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.
نعم، يجزي في غسل النجاسات كلها مهما كانت، نجاسة الآدمي من بول أو من غائط أو نجاسة كلب أو خنزير أو مهما كانت من النجاسات، إذا كانت على الأرض لها حكم، وإن كانت بالبدن أو بالثوب أو بالآنية لها حكم، لكن إذا كانت على الأرض فهذا يجزي فيها غسلة واحدة بشرط أن عين النجاسة تذهب. إذا كانت على الأرض أو ما اتصل بالأرض من الصخور أو من الأعمدة أو من الحيطان أو من الجدران، هذا إذا وقع عليه نجاسة صب عليها الماء مرة واحدة ويكفي في طهوره. والدليل على ذلك والأصل في ذلك هو ما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، حينما دخل أعرابي إلى المسجد ممن يجهل أحكام المساجد، والنبي كان جالس هو وأصحابه، فذهب في ناحية المسجد وجلس يبول، فزجره الناس يبول في المسجد زجروه، فقال النبي لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، اتركوه خلوه حتى ينتهي من بوله، فتركوا حتى قضى بوله. فلما قضى بوله ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من هذا، إن بنيت للصلاة ولتلاوة القرآن ولذكر الله، ما يصح في شيء من هذه القاذورات. ثم قال للصحابة أريقوا عليه ذنوبا مما أيدلوا، الذنوب الدلو الكبير، ذنوب مما أيدل ومما يصب عليها مرة واحدة وطهرت، هذه لأنها على الأرض. فهذا يدل على أن النجاسة إذا وقعت على الأرض أو ما كان متصلا بالأرض من الأعمدة أو من الجدران أو من الصخور ونحو ذلك، فهو إذا جاته نجاسة يصب عليه الماء يكاثر بحيث أن الماء يكون أكثر من النجاسة، يصب عليه ويكفي ويطهره. وهذا في تصرفه صلى الله عليه وسلم حسن التصرف والرفق وبيان الحكمة منه صلى الله عليه وسلم كيف يعالج المشاكل. الصحابة نهوه وتكلموا عليه، لكن النبي قال لا اتركوه، لأنه لو قام وهو يبول لحصل فيه الضرر على المسجد والضرر عليه، لأنه إذا قام وقطع بوله الإنسان يضره. الأمر الثاني أنه لو قام سان مشى ومن المسجد بول وش يغسله، عاد كل المسجد يصير كل ما من طريق وكله، فهذا من الحكمة أن النبي قال اتركوه حتى يجتمع البول في منطقة وحده ويسهل غسله، وهو أيضا ما يتبرر لأنه ما تعمد الإساءة للمسجد، ما يعرف حكم المسجد ولا يعرف أحكام المساجد، ولا ظن أن هذا مخصص للعبادة والطاعة، ما هذا أعرابي جاهل ما يدري عن شيء. ثم أن النبي ما واخذه ولا ضربه ولا تكلم عليه، ناداه برفق لين وقال له هذه مساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك، إنما هي لذكر الله وللصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح، ما يحصل بها شيء هذا. ولا نهره النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكلم عليه، لأنه هذه قدرته وهذا منتهى علمه. فهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على حكمته كيف أنه ما حصل، لو أن النبي ترك الصحابة سان حصل الضرر على الأعرابي وحصل الضرر على المسجد وحصل أيضا تنفير له، بعد ذلك ما يطب المساجد ولا يتعلم ولا يدري عن شيء. فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام ناداه وعلمه بهذه الأمور استفاد العلم من ناحية، واستفاد أنه ما حصل عليه ضرر، واستفاد المسجد إن البول يجتمع في مكان واحد وغسل غسلة واحدة وذهب. فهذا الأصل في كون ما كان على الأرض وما على الأعمدة والحيطان والأحواض ونحو ذلك أنه غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة يكفي، حتى ولو كانت من بول آدمي أو مثلا عذرته أو من بول كلب أو من خنزير، فإنه يكفي مرة واحدة تذهب بشرط عين النجاسة تذهب. نعم.
إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة
بهذا الشرط. إذا كانت النجاسة لها جرم مثل العذرة لابد من زوال العذرة ثم يغسل مكانها مرة واحدة، لكن مثل البول اللي ما يبقى شيء صب عليها الماء ويكفيه ويطهر. نعم. أما إذا كان له جرم مثلا فيه مثلا عظم النجس ولا قاذورة رجع آدمي، هذا لابد من إزالته ثم غسل المكان. أما مثل أو كذلك دم لابد أنه يشال، أو إذا صب ذهب لونه ولا يرى عليه أثر فهذا يطهرنا.
ويذهب لونها وريحها فإن لم يذهب.
نعم. بهذا الشرط انك اذا كثرته بالماء ما صار فيه لون اثر للنجاسة لا بعينها ولا بلونها ولا بريحها، فاذا كان على هذا زالت النجاسة. نعم.
فان لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز.
ما لم يعجز، اذا عجز فالضرورات لها احكام. نعم.
وكذا اذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، وإنما اكتفى بالمرة دفعا للحرج والمشقة.
يقول المصنف رحمه الله إن النجاسة تزول ولو أنك ما نويت زواله. لو مثلا فرضنا هالمحل النجس جاء المطر ونزل عليه فهو يطهر، ما هم من شرطه النية، لأن هذا ما تشترط فيه النية، هذا يسميها العلماء رحمهم الله اسم التروك للمطلوب التخلي والترك. فالشيء المطلوب منه أن المطلوب فيه أنك تتخلى وتتركه ما يحتاج إلى نية. النية اللي يحتاج إلى الشيء اللي تقصد فعله وتريد فعله، مثل العمل، الصلاة هذا عمل منك لازم تنويه، الصيام لابد له من النية، الطواف لابد له من النية، كل الأعمال هذه تحتاج إلى نية. لكن هذا ما هو بعمل، فهذا المطلوب أنك تتخلى منه وتتركه فلا يحتاج إلى نية. فهذه النجاسة اللي تكون على الأرض لو جتها السيول وزالت ما فيها من نجاسة فقد طهرت فلا يحتاج إلى نية. نعم.
لعدم اعتبار النية لإزالتها، وإنما اكتفى بالمرة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا مما
سجلا مما
إن عدنوا.
نعم. يقال سجل دلو ذنوب، هذا هو الدلو، الدلو أو السجل أو الذنوب أو الغرب، إلا أن الأسماء على حسب نفس الدلو ما يكون كبير أو متوسط أو صغير فتختلف الأسماء باختلافه. الغرب هو أكبر شيء والذنوب أكبر بعده، وكذلك الدلو والسجل. نعم.
أريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، متفق عليه. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم.
نعم. كالرمم
والدم الجاف والروث، واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل.
نعم، لم تطهر إلا بإزالته. إذا كان دم على الأرض أو روث النجس كروث مثلا ما محرم الأكل كالحمير الأهلية أو الكلاب لابد من شيء زادته ثم غسل مكانه، أو كذلك مثلا رمم، يعني مثلا رمة ميتة، الميتة نجس، فهذا لابد من زواله ثم غسل المكان. نعم.
بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة ويجزئ في نجاسة على غيرها، أي غير أرض، سبع غسلات.
نعم، إذا كانت النجاسة على غير الأرض، من نجاسة بإناء أو نجاسة بثوب أو نجاسة على بدن، هذه لابد من غسلة سبع مرات. فإن كانت من كلب أو خنزير يزاد على السبع واحدة بالتراب، سواء كانت الأولى أو الأخيرة أو يزاد ثامنة بالتراب. كل هذه جاءت فيه الروايات. نجاسة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بتراب، وفي لفظ أخراهن بتراب، وفي لفظ اغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، فلا بد من هذا. لكن نجاسة الكلب فيها النص ولا بد من السبع بالتراب. أما غير نجاسة الكلب ففيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بد من غسل كل النجاسات سبع مرات كما ذكر المصنف هنا، ويستندون على هذا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. ولكن هذا الحديث فيه ما فيه، تكلم فيه بعض العلماء رحمهم الله، وإلا لو صح لكن. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفي ثلاث مرات، ثلاث غسلات وتزيل، إذا راحت عين النجاسة ما في شيء غسلته ثلاث مرات يكفي. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فالنبي رتب الغسل ثلاث مرات، وهذا واجب لابد منه، لا يغمس يده حتى يغسلها ثلاث، ولأن قال العلماء لأنها مظنة النجاسة، فما دام النبي أمر بغسلها ثلاث مرات يكفي في غسل الأنجاس ثلاث مرات بشرط أن النجاسة تزول، ما تشوف فيه شيء نجاسة. مثلا لو طح على ثوبك، انت سار على ثوبك مثلا بول، اغسل ثلاث مرات وخلاص لأنك ما تشوف له أثر. لكن لو كان دم لازم تغسله حتى يروح أثر الدم إن استطعت، وإن عجزت فلا شيء عليك. أو مثلا نجاسة بقي منها شيء، لا لازم تزيل، إذا ما بقي منها شيء اغسلها ثلاث مرات ويكفيك في هذا. والقول الآخر والرواية الثالثة أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشترط عدد لا سبعا ولا ثلاثة، بل الأمر يتعلق بالنجاسة. إذا زالت النجاسة وغلب على ظنك أنت أيها الرجل المسلم أن تغسلها، غلب على ظنك أن النجاسة زالت يكفي، والعدد ليس من شرطها لا سبعا ولا ثلاثا، ولعل هذا أقرب إلى الصحة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأة وقال في دم الحيض، قالت يا رسول الله دم الحيض يصيب الثوب، قال حتيه ثم اقرصيه بالماء ولا حدد لا غسلات. قالت وإن لم يذهب يا رسول الله، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولم يحدد لها غسلات. فالروايات الثلاث عن الإمام أحمد كل واحدة منهن مستندة إلى دليل، السبع الحديث بن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، والرواية الثالثة أنها تغسل ثلاث مرات بحديث استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل حتى يغسلها ثلاثا، وهذا رواية أنه يغسلها حتى يغلب على ظنه أن النجاسة زالت، لأن النبي ما حدد لهذه المرأة غسلات معينة، لا قال خمسا ولا سبعا ولا ثلاثا ولا. نعم.
ويجزئ في نجاسة على غيرها، أي غير عرض، سبع غسلات، إحداها
سبع
غسلات، أحسن الله عليك، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بالتراب.
نعم، إحدى الغسلات والأولى أولى. نعم،
والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما.
نعم، أما الكلب ففي نص الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بتراب أو أولاهن بتراب، وفي لفظ أخراهن بتراب، وفي لفظ وعفروه الثامنة بالتراب. وأما الخنزير فهو ألحق بالكلب لأنه أشد خبثا من الكلب وأغلظ في النجاسة من الكلب، ولأن الخنزير محرم في جميع الملل، محرم أكله، وفيه من الخبث ما هو أبلغ من نجاسة الكلب، لأنه يأكل العذرة الآدمي، وفيه من الخبث ما ليس في الكلب. لذلك قالوا ان الكلب اقل منه فهو يلحق به، فلا بد من غسله التراب. والكلب مستقبر، والخنزير ايضا مستقبر، ولان شكلا وخلقة وتحريما من كل النواحي، ولذلك من استقداره ومن كراهية النفوس له ومن الاشمئزاز من منظره، كان بعض الناس إلى من غضب على واحد شبهه بالخنزير، كما قال بعضهم: على مقام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رمادي. شبهه بأقبح الأشياء وبأكرهها، فألحق حكمه نجاسته مثل الكلب، لابد من سبع ويعفر الثامنة بالتراب أو إحداهن بتراب. نعم.
وما تولد منهما أو من أحدهما، لحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة.
نعم، اختلف العلماء هل يجزي. النبي قال: وعفروه الثامنة بالتراب. وهل هناك خصوصية للتراب أو أن المراد المبالغة في الإزالة؟ فمن قال ان المراد المبالغة في الازالة قال الشنان يكون مقام التراب، لان الشنان فيه قوة لازالة الاشياء، والشنان معروف يؤخذ من شجر من يعتبر من الاشجار الحمضيات، فهو اذا يبس ودق يغسل به يزيل الأوساخ ويزيل النجاسات، وفي قوة أبلغ من التراب. وكذلك الصابون المتعارف عليه الآن، هذا فيه قوة في الإزالة يزيل. فبعض العلماء قال يكفي هذا، الشنان أبلغ من التراب يكفي، لأن المراد إزالة النجاسة وهو في قوة الإزالة، والصابون كذلك. وبعض العلماء قال لا، لابد تقيد بالنص. النبي قال التراب، والنبي ما نص على التراب إلا له معنى، والتراب فيه قوة إزالة من أبلغ الأشياء، فلا بد من التراب. ولكن جمهور العلماء على أن المراد قوة، فيه قوة الإزالة للنجاسة فإنه يكفينا.
ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها.
نعم، ما يجوز أنك تغسلها بشيء مطعوم مما يؤكل ويشرب، فلا يجوز انك مثلا تزيل النجاسة بعجين، شيء تعجن وتبي تأكل خبز الشعير ولا خبز البر ولا من اي نوع وتغسل النجاسة به، لا، هذه نعمة الله ينبغي ان تحترمها. ولا يجوز كل شيء مطعوم، لا مثلا من الحبوب ولا من التمور ولا من الفواكه، ما يجوز ان تغسل بها نجاسة، لان هذه محترمة، ولا وهذا من كفران النعمة انك تزيل النجاسة بشيء مما هو من النعم التي تؤكل وخلقها الله وامتن الله بها علينا، من أي نوع مما يؤكل هنا.
ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها.
نعم، مطعوم يعني مما يطعمه الناس. نعم.
ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما، سبع غسلات. بماء طهور ولو غير مباح إن أنقد، وإلا فحتى تنقى مع حد وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه.
نعم، الشيء اللي ما يمكن أن يمكن عصره مثل الثوب أو كذا، أو مثلا إذا كان على البدن بغسله وتمسحه باليد حتى يزول، أو على الثوب لابد أنك تعصره حتى النجاسة التي تشربها مع العصر يخرج، وحط تحت الماء من عصرته الشيء اللي تشرب هذا الثوب يخرج. فإن كان ما لك قدرة بعصره مثل السجاد مثل الزولية مثلا، هذه اللي حنا جالسين فوق ما تقدر انك تعصره، هذه تحط الماء عليها وتدقها بشيء، لان الدق هذا يكون مقام العصر حتى تزول النجاسة منها. انا
فان لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه او تثقيله كل غسلة حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون او ريح او لهما عجزا.
نعم، اذا عجزت عنه، لو مثلا على السجادة مثلا انتثر عليها دم نجس، اغسلها وكلبها ودقها حتى، فاذا بقي اللون كثرت مصب الماء وعملت جهدك وبقي لون، هذا لا يضرك، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي سألته عن دم الحيض يصيب الثوب، قال اغسليه واقرصيه، قالت فإن لم يذهب أثره يا رسول الله، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني عند العجز، إذا عجزت فإنه يكفي. فكذلك إذا عجزت عن شيء وبقي لون الدم فهذا ما يضرك. نعم،
ولا يضر بقاء لون أو ريح أو لهما عجزا بلا تراب، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، قاله في المبدع وغيره. وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها.
أي نعم، ما تنجس بغسلة، لو فرض مثلا كمك أصابه نجاسة ثم غسلت، أما الغسلة الأولى وقعت على أسفل ثوبك فأثر من الماء، ثوبك لازم تغسله ست مرات، لأن هذه بالتين الأولى تحسب هذه أولى، فهتنجس اللي أصابه الثوب يغسله مثل ما تغسل هذا أيضا.
وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح.
هذا فيه خلاف بين العلماء، الشيء النجس إذا كان مثلا في محل بارز للشمس وعلمت مثلا بال فيه مثلا آدمي أو كذا أو صار فيه دم أو كذا، فهو مع الهواء ومع حرارة الشمس وزال الأثر ولا في شيء، اختلف العلماء فيه، منهم من قال هذا يكفي في طهارته لأنه زال، ومنهم من قال لا بد من غسله، فطائفة من العلماء قالوا لا بد من غسله، وبعض العلماء رحمهم الله لا يقولون إذا كان على ذا ومر عليه مرت عليه الرياح مدة طويلة والشمس وكذا فإنه يطهر. نعم،
ولا يطهر متنجس ولو أرضى بشمس ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء.
أي نعم، ولو أسفل خف أو حذاء، أما هذه فلا، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام هذه فيها نص، بل يكفي مسحه بالتراب ويطهرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما قدرا أو أذى فليمسحهما بالتراب وليدخل فيه ويصلي فيهما. فهذا دليل على أن اللي يصيب الخف أو اللي يصيب النعل تحكه بالتراب لمن تشف ما بزي منه شيء، خلاص هذا طهور، هذا يطهر فيه، هذا هو الصحيح إن شاء الله، لأن فيه نص. أما بقية الأمور عن استحالة أو الشمس أو نحو ذلك أو الدلك أو غير ذلك، هذا ما فيه نص، يعني محتمل، لكن هذا لا ما يجوز، أن هذا في نص عن النبي: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن رأى فيه ما أدى أو قدرا فليدلكه بالتراب، فإذا زال ولا شاب له بقية يدخل المسجد ويصلي فيهما، فهو طهور لها هذا. نعم.
ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة.
نعم. وقوله ولو إشارة إلى الخلاف، لما كان هذه المسائل فيها خلاف قوي قال المصنف ولو، ولكن لا، هذا يطهر على الصحيح. وكذلك مثلا ثوب المرأة، المرأة إذا مشت لها ثوب يمشي بالأرض ربما يمر على نجاسة، فإذا مر على الأرض مرات متعددة وزالت النجاسة منه فهو كذلك يطهر، مثل الخف والنعلين. نعم.
ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل باد ولا صغيل بمسح، ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها.
نعم. هذا أيضا في خلاف بين العلماء على الاستحالة، إذا استحال عن حالته، فلو مثلا قدر أنك وكتب حطب والحطب مثلا جاي ونجاسة بايل عليها أحد أو كذا ونجس، فنقول تراب كذا رماده أيضا نجس، لأنه هو نجس فرماده نجس، لكنه استحال الآن صار رماد بدل ما كان. فالصحيح أن الاستحالة تغيره عن حاله ولا يكون نجس إذا استحال، إلا إذا كان نجس العين معقول، إذا كان نجس العين فهو نجس، لكن إذا صار النجاسة حكمية هذا الحطب مثلا جاء نجاسة.
أريد توضيحا عمليا لبيان الأمور الفقهية المتعلقة بالميت من عند الاحتضار إلى دفنه في القبر.
هذا محله الكتب. هذا تجده بالمختصرات ورقتين ثلاث ورق وكذا. ما يكفي السؤال هذا. نجلق الأحكام الصلاة من أولها إلى آخرها فمجندات يا أخي. ما هذا شيء مشكل عليك اسأل عنه مسألتي. أما الأحكام هذه تطول. هذه حنا ما جلسنا إلا له نقوم به شهر وحنا نتكلم عنها وعسانا نستوفي الكلام فيها. أنا
هذا سائل يقول إذا لم يستطع رجل من أداء طواف الوداع لكبره أو لمرضه فهل يوكل عنه شخصا آخر أم يسافر بدون وداع؟
لا ما التوكيل ما يصلح في هذا لكنه له طرق. إما يطوف بعربية ولا يطوف محمول يحمله رجل أو يحمل بشبرية لها الحمد البديل موجود مهما كان الإنسان. هذا هو يبي يسافر ويبي يركب السيارة ويبي يطير بالطيارة ما يقدر يركب بالعربية ولا بشبرية ويشال ويداربه أو واحد يشيله ما في أبدا لابد له من هذا. نعم
هذا سائل يقول هل يلزم التتابع في قضاء كفارة اليمين؟
إيش؟
هل يلزم التتابع في قضاء كفارة اليمين؟
والله أحوط له أنه نعم لأنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة. نعم
هذا سائل يقول شخص
ولأنه هذا قول كثير من الصحابة رضي الله عنهم. نعم
شخص اشترى الكتاب بعض الكتب مما ينتفع به الناس ووضعه في المسجد وكتب عليه وقفا لله تعالى هل يجوز أخذ هذه الكتب من المسجد؟
لا ما يجوز إخراجها من المسجد. كتب المسجد لازم تبقى اللهم إلا إذا كان الكتاب غير صالح كتاب بدع أو كتاب شرك هذا لازم من إحراقه. أما إذا كان كتاب ينتفع منه تفسير للقرآن وسليما من الخرافات هذا لابد يبقى. نعم
هذا
أو غيره من اللي فيها أحكام أو كتب حديث وكذا لا لابد أن تبقى في المحل. نعم
هذا سائل يقول صلى بجانبي رجل صلاة الفجر وعندما نزل الإمام للسجود رفع يديه وأخذ يقنط حتى استوى الإمام من السجود ثم سجد ولم يدرك الإمام هل صلاته صحيحة؟
ولا هذا ما ينبغي هذا لا شك مكروه الفعل هذا ولكن صلاته صحيح إن شاء الله لأنه تابع الإمام له لكنه لو تركه إذا تأخر عن الإمام بركنين بطلت صلاته لكن الذي ذكرت أنه ركن واحد فهذا مكروه على خطر وخالف السنة. النبي يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا وأنت خالفت قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنت إذا القنوت غاية ما يقال إنه سنة فكيف أنك مثلا تمسك بسنة وتترك فرض وتسبب لنفسك أنك تخل فرض هذا ما ينبغي. ثم الإمام لازم متابعته إن كانه قنت فقنت معه لو أنت من الناس اللي يكنتون لازم تتابعه في القنوت وإن ترك القنوت لازم تتابعه في ترك القنوت. نعم
هذا سائل يقول هل يجوز الاضطجاع داخل المسجد قبل صلاة الفجر أم أن هذا خاصة بالبيت ولا تصح في المسجد؟
الاضطجاع الضجعة الضجعة اللي بعد ركعتي الفجر لا تفعلها في أي مكان ولو أنت في المسجد ما في بأس إذا ما يحصل ضرر على الناس. فإن كان بيحصل ضرر على الناس تبي تمد رجليك قدر هذا وتبي تزحم هذا لا تفعلها لأنها سنة. فالسنة ما تفعلها وتؤذي الناس وتأثم فلا تفعل سنة وأن تقع في إثم لأنك لو مديت رجليك على واحد لا هذه إساءة والإساءة للمسلمين ما ينبغي. فإذا كنت مثلا في المسجد ما حولك أحد أو تشطرت عن الصف واضطجعت من أجل تسيب السنة هذا طيب لكن تبي تضطجع على شخص ولا تزيد واحد برجليك وكذا لا هذا ما ينبغي. تفعل سنة وأن تفعل إثم بها.
هذا سائل يقول إذا نقض الوضوء عند الطواف بالبيت ماذا يفعل؟ هل يكمل طوافه أم يخرج؟
إيش إذا دخل؟
إذا نقض وضوء الرجل.
إذا انتقض وضوءه يجب عليه أن يترك الطواف، لأن الطواف ما يصح إلا بوضوء. كذلك لو انتقض وضوءه وهو في الصلاة وجب عليه يقطع صلاته، سواء كانت فرض أو نفل أو أي حالة من الحالات، لابد يقطع صلاته يذهب يتوضأ ويجي ويكمل. نعم.
هذا السائل يقول
بالنسبة للطواف، لو بطل الطهارة وهو في الطواف يخرج ويتوضأ ويجي ويبتدي من أول الطواف، ما يحتسب الشيء الماضي. نعم. وكذلك الصلاة إذا بطلت وهو فيها أحدث لازم يتوضأ ويعيده من أولها. نعم.
إذا قال أحد لشخص حسبي الله عليك، هل فيه شيء؟
لا، ما في شيء. الله حسب كل خلقه سبحانه وتعالى، وكفى بالله حسيبا. الله يحاسب العباد كلهم، لكن كان هو ظالمك يحاسبه الله ويعذبه على ظلمك، وانسانه ما ظلمك الله يحاسب كل أحد. نعم.
هذا سائل يقول قدمت إلى جدة قادما من المغرب بنية العمرة، وفي مطار المغرب
والله سبحانه يبي حاسب كل أحد، يبي حاسبه إنسان هو ظالمك، ويبي حاسبك أنت إنسان أنت ظالمه، وأنك تظهر التسخط عليه وأنه تبتي للناس أنه ظالمك وهو ما ظلمك، أنت بتحاسب عن هذا. نعم.
هذا سائل يقول قدمت إلى جدة قادما من المغرب بنية العمرة، وفي مطار المغرب نسيت حقيبة إحرامي في التاكسي، واجتهدت بأن أحصل على إحرام في المطار أو في الطائرة، ولكن لم أحصل على الإحرام، فاضطررت أن أحرم من جدة، فهل علي شيء؟
نعم عليك شيء، أنا ما أنت مضطر تحرم من جدة، لأن الإحرام نية الدخول في النسك، ما أنت ملزوم تغير الملابس. فلو مثلا وصلت الميقات وأحرموا الناس وأنت ما معك شيء، وبحثت عن احرامات ما معك احرامات، يكفي منك انك تنوي وتلبي بحج او بعمره، واذا كان عليك وزره تكتفي به، او ثوبك تفسخه وتجعله لك ازار، وتجعل مثلا اذا كان عليك لترة او كذا تجعلها على كتفيك، هذا يكفيك. فان كان ما استطعت ولا معك شيء من هذا، تحرم سروالك، تلبس السروال ويكفيك، لين تلقى احراماتك او تشتري حماد، تلبس السروال وتاخذ الثوب وتحطه على كتفك يكفيك هذا. فان ما استطعت هذا كله، لا معك سروال، ما معك الا هذا الثوب اللي انت لابس، وضيق ما تقدر تفسخه وتتزربه، فاحرم وثوبك عليك بس اكشف راسك، لان المحرم مامور بكشف راسه، اكشف راسه وخل عليك الثوب، ولا وجدت ذا فغيره ثم غاية الأمر إنه يكفو يكون عليك كفارة إطعام 6 مساكين، 3 أصواع عن هذا اللبس، 3 أصواع توزعها كل مسكين تعطيه نصف الصاع، وهذا الذي عليك. أما تترك الإحرام بالكلية يجب عليك دم. نعم.
هذا نفس السائل يقول إذا كان علي دم فهل يجوز لي ذبحه في بلدي؟
لا، الدم مخصوص بمكة، ويطعمها الفقراء والمساكين بمكة، سواء كانوا الفقراء من أهل مكة المقيمين فيها على الدوام أو من الوافدين. لو إنسان جاي معتمر ولا حاج وهو محتاج تطعمه إياه وما يخالف، لأنه الفقراء الموجودين في مكة سواء من أهلها أو من غير أهلها، الموجودين في مكة الفقراء يطعمون، لأن الله يقول هاديا بالغ الكعبة، لابد أن يكون يذبح في مكة.
هذا سائل يقول هل غسل الثوب من المني، غسل الثوب من المني هل هو 7 مرات والماء جاري من الصنبور؟
لا، المني طاهر ما يحتاج 7 مرات، ان بغيت تغسله فيه سنة وان تركته فلا عليك، لكن الاولى انك تغسله ويكفي فيه انك ترشه بالماء، ما يحتاج 7 ولا 3، لان المني طاهر، لو تركته يبس على ثوبك ففركه وانفخه ويكفيك، وان اردت ان تغسله فلا بأس، لما هو بلازم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.